وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلا تبكي العيون بدمعها حزنا لثاو في بقيع الغرقد تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد الصادق الصديق بحر العين مصباح الهدى والعابد المتهجد رزق له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة بقلب مكمد رزق له أركان دين محمد هدت وويلا وناب الحزن قلب محمد بالماء يكافر صدر غسل الكاظم ولف بثلاث القطاع الباطل القاع
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقني من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرني إلى أحد بعده سواك، تزيدني بذلك شكرا وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى وتعففا. وصل على محمد وآل محمد. مسألتنا الفقهية هذه الليلة ترتبط بالوضوء، ترتبط بمسح الرأس في الوضوء. هل يجوز أن يكون المسح من الأسفل للأعلى؟ المعروف ومقتضى الاحتياط أن يكون مسح الرأس من الأعلى نزولا إلى قصاص الشعر إلى الأسفل. فهل يجوز النكس يعني من الأسفل إلى الأعلى؟ السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة يقول الأحوط وجوبا أن يكون من الأعلى إلى الأسفل، يعني ما يخالف المكلف، لا يخالف المكلف بأن يعكس مقتضى الاحتياط الوجوبي، يكون من الأعلى إلى الأسفل. السيد الحكيم حفظه الله يقول جزما يجب عليه ذلك، لابد أن يكون من الأعلى إلى الأسفل نزولا إلى قصاص الشعر إلى منابت الشعر. أما السيد السستاني حفظه الله والشيخ الوحيد أطال الله عمره يقولان الأحوط استحبابا من الأعلى للأسفل، يعني جوز إليك النكس لكن خلاف الاستحباب، بأن تمسح من منابت الشعر قصاص الشعر هنا إلى الأعلى إلى الحد المعروف، فعندهما يجوز النكس، والأحوط استحبابا أن يكون من الأعلى إلى الأسفل مسح الرأس في الوضوء. هذه هي المسألة. صلى على محمد وآل محمد. أدبنا هذه الليلة يرتبط بالصحبة. من يتخذ صديقا؟ روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من غضب عليك من إخوانك 3 مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا. الإنسان بذلك يعرف من يصاحب ويعرف كيف يكون أهلا للصداقة. من يصاحب يجرب ويعرف، من يصاحبه إذا كان يغضب عليه 3 مرات وفي كل مرة لا يقول شرا فيه رغم أنه غضبان عليه، لا يهتك أمرا بينه وبيناه، لا يكشف ستراه، لا يبوح بأسراره، هذا من يكون أهلا للصداقة، لأنه لم يؤثر فيه الغضب فينقلب عدوا. الإنسان يوجد في نفسه ذلك بأنه إذا غضب على صاحب له لا يبوح بأسراره أو يكشف مستوره، هذا هو الأدب. صلوا على محمد وآله.
اللهم صل وسلم.
الفقر فقران، فقر للنفس وفقر للمال. قد يكون فقر النفس من فقر المال، وقد يكون فقر المال من فقر النفس، وقد يكون غير ذلك. الشرع أوجد ضوابط، أوجد أعمال وأفعال وأوامر أمرها كيف يزن الإنسان تعامله وتصرفه بغريزة المال، أوجد له أسبابا للبذل ولعلاج البخل، وأوجد له أسبابا لكي لا يؤثر المال على نفسيته، لا يؤثر المال على غنى نفسه. ما الذي يوجب الفقر؟ كيف يكون الإنسان فقيرا؟ كيف يفتقر الإنسان؟ هذا السؤال ليس الفقير فقط يطلب الإجابة لكي يعرف ما سر فقره، حتى الموسر، حتى الغني، حتى الثري، حتى متوسط الحال يريد أن يعرف حتى لا يصاب بالفقر وحتى يزيد ويوسع في رزقه. روايات أهل البيت سلام الله عليهم قد تعرضت لثلاثة أنواع من أسباب الفقر: أسباب طبيعية، وأسباب خلقية، وأسباب شرعية. سوف نفصل الكلام بروايات أهل البيت سلام الله عليهم، هذا في النقطة الأولى. والنقطة الثانية بعض الملاحظات والتعليقات على هذه الأسباب. النقطة الأولى، الأسباب الطبيعية للفقر: السرف، العجز، الكسل، هذه ثلاثة أسباب رئيسية تجعل من الإنسان فقيرا. روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لعبيد أحد أصحابه، يقول له: يا عبيد، إن السرف يورث الفقر، وإن القصد يورث الغنى. ما نتكلم عن سبب طبيعي مادي يشوف الإنسان بالوجدان أن المسرف يفتقر، وأن المقتصد يستغني، بغض النظر عاد هذا الإسراف محمود أم مذموم. هل هناك إسراف محمود؟ إسراف بمعنى السيء بمعنى لا يوجد، لكن ربما الناس يرون شيئا يحسبونه إسرافا منهيا عن، وهو على العكس. وكذلك الاقتصاد، هناك ما يحمد في الاقتصاد وهناك ما لا يحمد. مثلا الإسراف، لا إسراف في الطيب، لا إسراف في الطيب. ربما بعض الناس يستكثر أن يبذل مالا في طيبه، ولكن هاي رواية ضمن مكارم الأخلاق موجودة هاي رواية. لا إسراف في إقراء الضيف بالحد المعقول، طبعا ملحد أضعاف مضاعفة إلى ما شاء الله، بحيث ثلاثة أرباع الأكل يكون في القمامة. لكن لو زاد كمية الحاجة في إقراء الضيف وإكرامه لا يعد هذا عيبا. القصد كذلك، هناك ما يكون من القصد محمودا، وهناك ما يكون من القصد مذموما، لكن كسبب طبيعي للفقر والسرف. يعني الفقر حاصل بغض النظر كان الطريق إلى الفقر زين بأجل امتثال شرعي أو لغير ذلك. من الأسباب الطبيعية العجز والكسل. الرواية عن الأمير المؤمنين صلى الله عليه يقول: إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج العجز والكسل فنتجا بينهما الفقر. إذا تواجد الفقر، إذا تواجد العجز مع الكسل، هم عاجز وهم كسول، لا يرزق بسبب هذين الأمرين، فإذا خالفهما يرزق. هذه أسباب طبيعية الأمر. اكو اسباب اخلاقيه ترجع الى اخلاق الانسان. روايه عن النبي صلى الله عليه واله يقول: ليس منا من اخلف بالامانه او اخلف الامانه. روايه عن الصادق سلام الله عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الامانه تجلب الغنى، الامانه تجلب الرزق، والخيانه تجلب الفقر. مطلق هاي الأمانة، أمانة على نفسه وعلى بدنه وعلى عياله وعلى من يربي وعلى من تحت يده ورعيته. إذا كان أمينا جلب رزقا بهذا السبب بكرم أخلاقه، وإذا كان خائنا فهذا يسبب أسباب الفقر. أكو أسباب شرعية، مخالفات شرعية مكروهة ومحرمة أحيانا، إذا خالفها أو ارتكبها يفتقر الإنسان. مثلا الزنا، والعياذ بالله. في الزنا خمس خصال، يقول الإمام الصادق: يذهب بماء الوجه، نور الوجه يروح، هذا واحد، ويورث الفقر، وينقص في العمر، ينقص في العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار. يقول الإمام: نعوذ بالله من النار. هاي مخالفة محرمة قد تؤدي بالإنسان إلى الفقر. أميرنا سلام الله عليه ذكر مجموعة كبيرة من الأسباب ومورثات الفقر، بعضها همكوا ناخذ شيئا منها. مثلا يقول أمير المؤمنين: الأكل على الجنابة يورث الفقر، يعني قبل أن يغتسل أو قبل أن يرفع الكراه، إذا كان جنوبا مكروه إلى يشرب ماء، مكروه إلى يتناول الطعام، ترتفع هذه الكراهة إذا توضأ، ترتفع الكراهة بس عن الأكل وعن الشرب بالوضوء ترتفع الكراه. إذا ما التزم بهذا ما رفع الكراه، ظلت الكراه وأكل على جنابه، هذا الأمر يورث الفقر. هذا واحد. اثنين، ترك القمامة في البيت مما يورث الفقر أيضا. ثلاثة، اليمين الفاجرة، أقسم يمينا ولكنه يمين فاجر كاذب في حلفه، هذا يورث الفقر. ترك تقدير المعيشة، لا يقدر كيف يقسم مدخوله، هذا يورث الفقر. قطيعة الرحم، يقول أمير المؤمنين، تورث الفقر. الاعتياد على الكذب يورث الفقر. كثرة الاستماع إلى الغناء تورث الفقر. ربما تشوف الشاب عمره 30-35 سنة لكن فقير، مهما يجهد ويتعب يسترزق الناس اللي في عمره يشوفهم بخير، وهو يفقد أسباب الغناء يفقد أسباب التيسير، يعني وكونه على يسار. يمكن نراجع السبب إلى كثرة استماعه للغناء، يورث الفقر. هذه أمور ذكرتها الروايات، بين طبيعي وبين أخلاقي وبين شرعي. هنا بعض الملاحظات في النقطة الثانية لا بد من الالتفات إليها: ليس كل فقير فعنده هذه الأسباب، يعني مو بالضرورة كل واحد فقير يكون يترك القمامة في بيته أو يأكل على جنابه أو يقطع رحمه، قد يكون فقير وهو مؤمن ويكون فقره ابتلاء له امتحانا له. وليس كل من توفرت لديه الأسباب لابد أن يفتقر، ربما يفتقر يوما لكن يمكن يكون ثري ويرتكب كل ذلك أو عنده مال، ولكنه من باب إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن شنو الفائدة؟ الفائدة أن الإنسان ربما يكون سبب فقره هذه الأمور فيجتنبها، فإذا اجتنبها حافظ على ما عنده من أرزاق، وربما تحول حاله من فقير إلى غني. أشد الفقر فقر النفس، هذا أشد من فقر المال. فقر كيف تكون النفس فقيرة؟ إذا فشلت في الالتزام هو جعلها فاشلة في التدين، في الأخلاق، في التعامل. نفس فقيرة محط لكل مرض، هذا أشد من فقر المال، لأن الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس يعني يقدر يكون الإنسان غني في نفسه ومذكور إلى يوم القيامة مع أنه فقير في ماله. مم ليس عيبا أن يكون فقيرا، لكن مجدا أن يكون غنيا في نفسه. سلمان ماذا كان يملك؟ أبو ذر ماذا كان يملك؟ هؤلاء فقراء مال ولكنهم أغنياء نفوس. يعني الإنسان إذا يريد يمجد نفسه ويخلي نفسه صاحب مجد وصاحب ذكر بين الناس وله لسان صدق، لابد أن يغني نفسه، يربي نفسه أول، يهتم أكثر مما يهتم بطلب المال. طلب المال لأجل وجوه الخير هذا محمود، يكد على عياله، يكد على نفسه، هذه كلها تمام. لكن أقبح شيء بالإنسان أن يطلب المال للمال، يعني لذات المال، كل هم يشوف الريال قدامه بس، يصرفه ما يصرفه مو مهم عنده. هناك من عنده هذا القبيح، يحب المال لذات المال، يجمع المال لجمع المال فقط. هذا المال لن يسرج له قبره ولن ينفعه في قبره إن لم يكن في مصارفه الشرعية. هذا قبيح، ولهذا احنا نرد التهمة التي يتهم بها أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وهو بريء براءة الذئب من دم يوسف. قالوا أنه قال لأخوته تقدموا حتى أرثكم يوم عاشوراء. وإحنا في محاضرة سابقة طبعا بينا أن هذا كله مردود. كيف وهو يعلم بعد قليل أنه سوف يؤدي دوره الذي أعد له، يعلم بادخاره قبل كربلاء، ويعلم أن هذا اليوم هو يومه، وهو يوم ذكره، يوم يذكر فيه، كان يحمل روحه على كفه طوال أيام حتى يهديها إلى أبي عبد الله. مدخر من قبل أن يولد، مطلوب من قبل أن يولد، علي طلبه بزواجه، وكأن الزهراء تعلم، وله شأن عند الزهراء ليس لأحد مثل هذا الشأن. بلغل العباس يا زينب سلام، ما سمعني وانت نقلي لكلامي، الله محي بطن أم البنين، حملتك يا ذخري وعز الحسين، يوم عاشر تنطلب وتوفدين، مسجل بعرش الله عباس المحامي، مسجل بعرش الله عباس المحامي. انت درع حسين وتصد السهام، ولا متبهامك يا من عالي الهام، قولي لي يا زينب يرد السلام، وردت جيوش الأعادي عن خيامي. إيه يا عباس اسمع هالنداء، عبايتك يا الغالي للحارة ردة، لا تخليهم يسلبوها العدا، لا تخليهم يسلبوها العدا، امتونها تدمى إذا تبقى انت دامي. يا فتى هاشم يا كنزي يا سبع، لا يا عباس، لا فتى يا فتى هاشم يا كنزي يا سبع، أدري بس تسمع مصابي تنفجع، لا تخلي يعود لكسر الضلع، احمي زينب وانا انهض من منامي. باكر احضر لك المصرع بالطفوف، يا ابو فاضل بيدي يرفعها الكفوف، لا تقصر باكر افزع لك واطوف، حال جسمك انا وشبل بدمع هامي. من تطيح وسيفك وجودك هوى، تشوفني ويا حسين عد جسمك سوا، عاشت جفوفك يا شيال اللواء، عاشت جفوفك يا شيال اللواء، احضرك ودموعي بصدرك وسامي. ويلي عاشت الجفين من طاحت وقع، عمد خدر الحورة وحبال انقطع، فوق روس العيلة طايح وانسمع صوت زينب يسمع كوفي وشامي. قولي لي يا زينب انت بالدلال، ما تعرف الزجر وعجاف الجمال، يا زينب وقبل عاشر ما بدا منك خيال، يدول كعب الخدور وقفان حرامي. زينب تعاتبه وتتوقع عتابه ايضا، يوم عاشورا يا زهراء ليتك ترين زينب على ناقة عجفاء هزيلة، وهي تنادي بلسان حالها أخاها بالفضل العباس، تقل لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعتي القوة، أنا ما خذتني يا أخوي قوة، أشوف الشمر بي إيش سوى، صوت علمتوني أي أي والله صوت علمتوني علمتوني
صلى على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله. تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله، قضى حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات على الخصوص من أوصانا بالدعاء يا الله 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 ارحمنا وارحم موتانا وارحم الممات إلى الجميع سيما موتى المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.
اللهم صل.